لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى أن ترى، حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى يا في النائبات شماتة الحساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربان وهادي إلا لكي تقضي عليك صلاة. زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب ليل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رب جيادي مرمي ثلاثة أيام لا الجهاز ولا انشاء جال علي لبقلب واهي ودمع هم وبس عاين فوق الوطي يفراش هرمة والجسد ما ينشال حنو ظل محتى حيرتني بيش اجمع صالك يا مبرو هادي الاوصال مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برو هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة وجابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ولفه بذيك البارية ودنق وشا وحط بوساط قبره وتخاصر وانحنى وشمه بنحره والضماير تشتعلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف يبني الإنسان شخصيته الملكوتية؟ ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هو المقصود من الشخصية الملكوتية؟ والنقطة الثانية: بيان عوامل بناء الشخصية الملكوتية. والنقطة الثالثة: خطورة الشخصية الملكوتية. نأتي للنقطة الأولى: ما هو المقصود من الشخصية الملكوتية؟ لأجل أن يتضح المقصود نحتاج أن نبين ثلاثة أمور. الأمر الأول: إن القرآن الكريم قد أشار إلى وجود عالمين مرتبطين بالإنسان. العالم الأول هو عالم الملك، وهو عالم المادة وعالم المحسوسات وما تقع عليه العين من شمس، من قمر، من شجر، حيوان، إنسان. هذا العالم عالم الملك، ويعبر عنه أيضا بعالم الشهادة، ويعبر عنه أيضا بعالم الخلق، وقد أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وهنالك عالم آخر يقابل هذا العالم في جميع جزئياته وفي جميع مفاصله، وهو عالم الملكوت، ويعبر عنه بعالم الغيب، ويعبر عنه بعالم الأمر. وعالم الملكوت هو عالم الغيب الذي لا نراه، وأشار إليه القرآن في العديد من آياته: بيده ملكوت كل شيء، يعني ما من شيء إلا وله ملكوت، كما أن له ملك. وبيده ملكوت كل شيء. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. كل المخلوقات لها ملكوت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وإلى كلا العالمين أشار الله تعالى بقوله: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق عالم الملك، والأمر عالم الملكوت. إذن هنالك عالمان: عالم المادة وعالم ما وراء المادة، عالم الغيب، عالم الملكوت. هذا أمر. الأمر الثاني: إن صور الأشياء على قسمين. القسم الأول الصور الظاهرية، وهي الصور التي نراها. والقسم الثاني هي الصور الباطنية التي لا نراها. خلي بالك هذه النقطة، وهي التي تتشكل منها حقائق الأشياء. حقائق الأشياء لا تتكون من الصور الظاهرية. أنا حقيقتي لا تتكون من صورة الظاهرية التي تراها، وإنما تتكون حقيقتي من صورتي الباطنية. الأشياء لها صور ظاهرية، صور باطنية لا نراها تتشكل منها حقائقها. شلون؟ خلينا أجيب لك رواية توضح كيف أن الأشياء لها نوعان من الصور. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي بصير قال: حججت مع الإمام الباقر عليه السلام، فلما كنت معه في الطواف وسمعت كثرة الضجيج قلت: ما أكثر الضجيج والحجيج. فقال لي الإمام الباقر: يا أبا بصير، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. وإن أردت أن تعلم صدق مقالتي فأنا أريك. قلت: وكيف ذلك مولاه؟ وكان مكفوفا. قال: إذن مني يا أبا بصير. يقول: دنوت منه فمسح علي وقال: يا أبا بصير انظر. يقول: فنظرت وإذا أكثر الحجيج قردة وخنازير، والمؤمن بينهم مثل الكوكب اللامع. فقلت: صدقت يا مولاي، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. هذه الرواية تتحدث عن وجود نوعين من الصور. هنالك صور ظاهرية وهي الصور الآدمية للإنسان، وهنالك صور باطنية، صور القردة والخنازير هي الصور الباطنية التي تعبر عن حقائق الأشياء. هذه مقدمة ثانية، أمر ثاني. الأمر الثالث: هنالك فرق بين الشخص والشخصية. المراد من الشخص الذات بما لها من المشخصات التي تشخصها من لون، من طول، من عرض. هذه الذات بما لها من هذه المشخصات يعبر عنها شخص، وأما الشخصية فهي عبارة عن مجموع الميول والملكات والسلوكيات والفكر والثقافة والاعتقادات، ما تتشكل من مجموع هذه الأمور يعبر عنها شخصية. إذن هناك عندنا شخص، عندنا شخصية. بعد بيان هذه الأمور الثلاثة نقول الإنسان له شخصيتان، شخصية ملكية وشخصية ملكوتية. الشخصية الملكية هي التي تتشكل من ميوله، سلوكياته، فكره، ثقافته، اعتقاداته. وشخصية ملكوتية وهي ماذا؟ وهي نفسها الشخصية الملكية ولكن بصورتها الباطنية. الشخصية الملكوتية هي نفسها الشخصية الملكية للإنسان ولكن بصورتها الباطنية. يعني أنت الآن اعتقاداتك، سلوكياتك، أخلاقياتك، هذه لها صورة باطنية. الصورة الباطنية لسلوكياتك، اعتقاداتك، تتشكل منها الشخصية الملكوتية. إذن الشخصية الملكوتية في قبال الشخصية الملكية. انجل النقطة الثانية، وهي بيان عوامل بناء الشخصية الملكوتية. شلون أنا أبني شخصيتي الملكوتية؟ وهذه النقطة مهمة لأنها ترتبط بالنقطة اللاحقة وهي أهم النقاط، خطورة الشخصية الملكوتية على الإنسان. عوامل بناء الشخصية الملكوتية ما هي؟ هنالك نوعان من العوامل. النوع الأول العوامل المباشرة، النوع الثاني العوامل غير المباشرة. ما الفرق بينهما؟ العوامل المباشرة التي تتكون منها شخصية الملكوتية هي الملكات، ملكات الإنسان. شنو يعني ملكات الإنسان؟ العلماء عندما يعرفون الملكة يقولون الملكة هي الكيفية الراسخة في عمق النفس. شلون يعني كيفية راسخة؟ شوف الكيفيات النفسانية عند الإنسان على قسمين. هنالك كيفيات سريعة الزوال، كيفيات زائلة، وكيفيات راسخة في عمق النفس يصعب زوالها. الكيفيات النفسانية سريعة الزوال يصطلح عليها العلماء بالحال. الكيفيات النفسانية الراسخة التي يصعب زوالها يصطلح عليها العلماء بالملكة. عندنا حال، عندنا ملكة. خل أوضح لك الفرق بينهما بالمثال. الآن أنت يجيك فقير يطرق بابك، تنفق عليه، تعطيه، تساعده. مرة، مرتين، ثلاث. الإنفاق بهذا المستوى هو حال. حال يعني ماذا؟ يعني كيفية نفسانية سريعة الزوال، يسهل زوالها. ولكن عندما يأتيك الفقير 20 مرة، 30 مرة، 40، 50، وأنت تنفق عليه في كل مرة، هنا الإنفاق ما يبقى بمستوى الحال، بل يتحول إلى كيفية ماذا؟ راسخة يصعب زوالها. حينئذ يعبر عن الإنفاق بأنه ملكة. إذن الملكات هي الكيفيات النفسانية الراسخة في عمق النفس. هذه الملكات إخواني هي ما تكون الشخصية الملكوتية. الشخصية الملكوتية العامل المباشر لبنائها ملكات الإنسان، ملكات تشكل الشخصية الملكوتية. والعوامل المباشرة لبناء الشخصية الملكوتية تنحصر في هذا العامل، الملكات. انجل القسم الثاني من العوامل، العوامل غير المباشرة. ما هي العوامل غير المباشرة؟ هي العوامل التي تصنع الملكات. شوف، لاحظ، العوامل التي تصنع الملكات. الملكات تصنع الشخصية الملكوتية، وهناك عوامل تصنع ماذا؟ تصنع الملكات. هذه العوامل التي تصنع الملكات نعبر عنها عوامل غير مباشرة. ما هي العوامل التي تصنع الملكات؟ 3 عوامل. العامل الأول الأفعال والسلوكيات، العامل الثاني الأخلاق، العامل الثالث الاعتقادات. سلوكياتك، أخلاقك، اعتقاداتك وأفكارك تشكل الملكات التي تتكون منها شخصيتك الملكوتية. شلون؟ شوف، اتأمل عندي. النفس البشرية عندما يولد الإنسان تكون خالية ومجردة عن جميع الملكات، لا الملكات الحسنة ولا الملكات السيئة. عندما يولد الإنسان نفسه صفحة لا توجد فيها ولا ملكة. بعد ذلك يبدأ الإنسان يكبر وتصير عنده سلوكيات. طبعا هذه السلوكيات باعتبار أن عالمنا عالم التغير، عالم التجدد، سلوكيات من تصدر من الإنسان لا تبقى ثابتة. أنا مثلا من أعتدي على إنسان آخر، أو أنا من أسمع غناء، أو أنا من أنظر لأجنبية، أو أنا من أصلي، أو أنا من أخمس، الأفعال لا تبقى باعتبار أن عالمنا عالم تغير، تجدد، الزوال، عالم الكون والفساد كما يعبر الفلاسفة. فالأفعال لا تبقى، ولكن كل فعل يترك أثرا على صفحة النفس الخالية. زين، هذا الفعل من يكون مرة واحدة يكون له أثر واحد، ولكن عندما يتكرر الفعل أسمع الغناء المرة بعد المرة المرة بعد المرة المرة، الأثر الذي يتركه الفعل على النفس يتكثف ويستحكم ويتحول إلى كيفية ماذا؟ راسخة في عمق النفس، يتحول إلى ملكة. شايف شلون الملكة تتكون؟ الملكة تتكون من فعل يتكرر، من فكر يتكرر، من اعتقاد يتكرر، من خلق يتكرر. أنا لما أغضب، هذا الغضب أول مرة مجرد أثر يترك على النفس، لكن عندما أنفعل كل مرة كل مرة كل مرة يتكثف أثر الغضب، يتحول الغضب في النفس إلى ماذا؟ إلى ملكة راسخة فيها تماما. خل أضرب لك مثال حسي. الآن أنت لما نجي توقد الفحم، لما توقد الفحم بالنار أول ما تصيبه الحرارة يبدأ الفحم يصبح حارا، ثم ماذا؟ ثم يتجمر، يصير جمر. فإذا تجمر أضاء، ثم يتحول إلى نار. هكذا نفس الإنسان، الفعل، الخلق، الاعتقاد، الأفكار أول ما تبدأ هي تماما كالحرارة التي تمس ماذا؟ تمس الفحم. فإذا تكرر الفعل والخلق تجمر القلب إلى أن يتحول إلى ماذا؟ إلى نار، إلى ملكة راسخة. إذن الملكات تتكون من عوامل غير، من عوامل ثلاثة، وهذه القضايا ركز عليها القرآن والروايات. خل أضرب لك شواهد حتى الفكرة تكون عندك جلية. نجي إلى الأفعال أولا، تعال إلى القرآن الكريم يتحدث عن فعل من أفعال الإنسان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، أكل مال اليتيم فعل، لكن هذا الفعل يتحول إلى ملكة، وإذا تحول إلى ملكة كانت له صورة باطنية وحقيقة ملكوتية. ما هي؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الحقيقة الملكوتية، هذه الصورة الباطنية لهذا الفعل. هذا مثال بالنسبة للأفعال. تعال إلى الأخلاق. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن المتكبرين، هذا الإنسان المتكبر متغطرس الذي ينظر إلى الناس باحتقار بازدراء، هذا الخلق لمن يتحول إلى ملكة ما هي حقيقته الملكوتية؟ ما هي صورته الباطنية؟ يقول الإمام الصادق: إن المتكبرين يجعلون على صورة الذر، هذه الأشياء الدقيقة الصغيرة التي تراها في الهواء، إن المتكبرين يجعلون على صورة الذر، يطأهم الناس يوم القيامة حتى يفرغ الله من الحساب. الكبر تصير إلى حقيقة ملكوتية وصورة باطنية، وهي أن الإنسان يكون على هيئة الذرة، هذه الأخلاق. تعال إلى المعتقدات. المعتقدات أيضا تنعكس، لها صورة في عالم الملكوت وحقيقة في عالم الملكوت. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: يحشر المكذبون بقدر الله، اللي يقول ماكو قدر إلهي، يحشر المكذبون بقدر الله من قبورهم وقد مسخوا قردة وخنازير. إذن أنت من تجي إلى الروايات، الروايات تقول الأفعال تؤثر في الحقائق الملكوتية، الأخلاق أيضا لها صور ملكوتية، العقائد والأفكار أيضا لها ماذا؟ صور ملكوتية. إذن أنت من تفعل ويتحول فعلك إلى ملكة، الملكة هذه لها حقيقة ملكوتية، ومن صير عندك خلق معين، لو خلق حسن لو خلق سيء، يتحول إلى ملكة، هالملكة لها حقيقة ملكوتية. من صير عندك اعتقاد معين، هذا الاعتقاد يتحول إلى ملكة راسخة عندك، أيضا له حقيقة وصورة ماذا؟ باطنية ملكوتية. إذن الشخصية الملكوتية تتكون من الملكات، والملكات تتكون من الأفعال والأخلاق وماذا؟ والاعتقادات. فلما نطرح هذا التساؤل، ما هي عوامل بناء الشخصية الملكوتية؟ سلوكياتنا واحد، أخلاقنا اثنان، اعتقاداتنا وأفكارنا وثقافتنا ثلاثة. انجي إلى النقطة الثالثة، وهي خطورة الشخصية الملكوتية على الإنسان. الشخصية الملكوتية إخواني شديدة الخطورة على الإنسان جدا، ولما نفهم خطورتها رايحة تنحل عندنا معضلة من المعضلات العقائدية، وهي معضلة الخلود في النار. شلون؟ شوف، لما نريد نفهم خطورة الشخصية الملكوتية لابد أن نلتفت إلى أمور ثلاثة أذكرها بشكل مختصر. الأمر الأول وهو ذكرناه، أن الشخصية الملكوتية هي الشخصية الحقيقية للإنسان. الإنسان حقيقته بشخصيته الملكوتية، بصورته الباطنية. هذا أمر أوضحناه. الأمر الثاني إخواني دققوا معي، إن الشخصية الخالدة مع الإنسان هي شخصيته الملكوتية. يعني شنو؟ يعني الشخصية التي يعيش بها في عالم البرزخ ويعيش بها في عالم القيامة هي شخصيته الملكوتية، بما له من الصور الباطنية، بما لها من الصور الباطنية. هذه أمر ثاني. الأمر الثالث، إن الملكات التي تتكون منها الشخصية الملكوتية تؤثر أثرها أينما كانت. أنت لما تكون عندك ملكة الغضب، خلي ببالك وياي هنا جيدا، لما تكون عندك ملكة الغضب، بمجرد أن يحدث لك موقف مثير الملكة تؤثر أثرها، لو ما تؤثر تؤثر، تشوف بمجرد موقف مثير يحمر وجهه، يرتفع ضغطه، ترتفع حرارة بدنه، يكون عنده تصرف عنيف. الملكة عندما تكون موجودة فإنها تؤثر ماذا؟ أثرها. خلينا نجي الآن نلملم هذه الأمور الثلاثة، شوف شلون خطورة شخصية الملكوتية. الشخصية الملكوتية هي الشخصية الخالدة، زين؟ هذه الشخصية الخالدة مما تتكون؟ تتكون من ماذا؟ من الملكات. يعني الملكات الموجودة عند الإنسان تكون خالدة معه، والملكات إذا كانت خالدة فإنها تؤثر أثرها. يعني الملكة ما دام هي موجودة مثل ما تؤثر في عالم الدنيا، رايحة تؤثر وين؟ في عالم البرزخ. رايحة تؤثر وين؟ في عالم القيامة. ولكنها، دققوا إخواني، ولكن الملكة في عالم الدنيا تؤثر بصورتها الظاهرية. ملكة الغضب بصورتها الظاهرية تؤثر، يصير احمرار وجهه، يصير انفعال، يصير ارتفاع في ضغط الدم، لكنها في عالم البرزخ ما تؤثر بصورتها الظاهرية، وإنما تؤثر ماذا؟ بصورتها الباطنية. شنو صورتها الباطنية؟ نجي إلى الغضب مثلا. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إنما الغضب جمرة الشيطان يوقدها في قلب ابن آدم. الصورة الظاهرية للغضب انفعال، احمرار في الوجه، ارتفاع في ضغط الدم، لكن الصورة الباطنية للغضب ماذا؟ جمرة نار. فما دامت ملكة الغضب موجودة أثرها هذا سيكون موجودا. فهمت كيف خطورة الشخصية الملكوتية؟ الشخصية الملكوتية منها تتكون ملكاتك، وهذه الشخصية سترافقك في عوالمك بما لها من الملكات. وما دام لها ملكات، هذه الملكات ستؤثر ماذا؟ أثرها، ولكن بصورتها الباطنية. والملكات لا تزول، قلنا الملكات ماذا؟ لا تزول، فهي مع الإنسان، والإنسان إما أن يحظى بآثارها الحسنة إذا كانت ملكات حسنة، وإما أن يتورط بآثارها السيئة إذا كانت ملكات سيئة. إذن أنا من أجي إخواني وتكون عندي سلوكيات معينة أصر عليها لا أتوب عنها، وهذه الشخصية السلوكيات رايحة تكون عندي ملكة سيئة، أو تكون عندي أخلاقيات وهذه الأخلاقيات سيئة وأصر عليها بحيث تتحول إلى ملكة، أو تكون عندي اعتقادات وهذه الاعتقادات منحرفة وأصر عليها بحيث تتكون إلى ملكة، ترى هذه الملكات رايحة تذهب معك إلى أين؟ إلى تلك العوالم، وستترك أثرها عليك بصورها الباطنية المخيفة. الكبر رايح يترك عليك صورة الباطنية المخيفة هناك، الغضب رايح يترك أثر الباطني عليك هناك، أكل مال اليتيم رايح يترك أثر الباطني عليك هناك، وهكذا بقية الأعمال. لذلك القرآن يقول بلى جدا هذه الآية مهمة إخوان، بلى وكل آيات القرآن مهمة، لكن فيما يرتبط ببحثنا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ترى واحد كسب سيئة وراحت، استغفر، تاب، رجع إلى الله، لكن واحد آخر ماذا؟ أصر عليها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما نيجي واحد يطرح معضلة الخلود في النار يقول هذا الكافر غير كفر 70 سنة، ليش يخلد في نار جهنم؟ لأنه بكفره أوجد في نفسه ملكة راسخة، وهذه الملكة الراسخة عذاب نار لا ينفك عنه، هو من طوق نفسه بهذه الملكة. تماما مثل الإنسان، افترض إنسان يجي ويقطع يده مثلا، هذا أبو 10 سنوات، أبو 14 سنة، خلنا نقول على أساس يكون واحد مكلف، أقدم على قطع يده. هذا قطع اليد ما يستغرق دقيقة واحدة، لكن يبقى أثره ماذا؟ إلى آخر عمره. هو الذي طوق نفسه بهذا الأثر. واحد يقدم على شرب المخدرات، صحيح شرب المخدر ما يكلف دقيقة واحدة، لكن آثاره تمتد معه إلى آخر العمر إذا لم يعالج نفسه. تماما الذنوب هكذا تطوق الإنسان، إذا أصر عليها تتحول إلى ملكات، ملكات ترافقه في قبره، ترافقه في آخرته، ولذلك يقع في شراك عذابها ووبالها ما لم يتب ويرجع إلى الله تعالى منها. جدا إخوان الشخصية الملكوتية خطيرة، لأنها تتكون من الملكات، فإذا لم يصنعها الإنسان من ملكات فاضلة كانت وبالا عليه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتها فأولئك أصحاب النار، دول هم الذين صنعوا الملكة التي لها صورة باطنية وهي النار، تلاحقهم، ترافقهم ما دامت تلك الملكة موجودة عندهم. نسأل الله تعالى ببركة الحسين أن يجعل جميع ملكاتنا ملكات فاضلة وحسنة، لتكون شخصيتنا الملكوتية شخصية مطمئنة راضية مرضية مستقرة، وإلا فالويل لنا إن خرجنا من هذه الدنيا وشخصيتنا الملكوتية تتكون من ملكات مؤذية ولم نعالج أخلاقنا السيئة ولم نعالج سلوكياتنا السيئة ولم نصحح اعتقاداتنا وأفكارنا، الويل لنا حينئذ. لقد صدق جدي رسول الله، متى قال الحسين هذه الكلمة؟ لما صعد الشمر على صدره، قال له يا شمر اكشف لي عن وجهك، كشف عن وجهه البشع وإذا به أبقع أبرص، فقال له لقد صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ولم صدق؟ قال لقد سمعته يقول يا علي إن ولدك هذا يقتله أبقع أبرص له هيئة كهيئة القردة والخنازير. هذه الصورة الملكوتية للشمر، هذه الصورة الباطنية للشمر. أجارنا الله تعالى له هيئة كهيئة القردة والخنازير. قال: أيشبهني جدك؟ هو هذا حد فهمه، لبال أن النبي يشبهه. النبي ما يشبهه، النبي يكشف عن حقيقته. له هيئة كهيئة القردة والخنازير. أيشبهني جدك بالقردة والخنازير؟ والله لأذبحنك من القفا. ذبحه من القفا. الذبح من القفا إخواني جدا مؤلم، جدا مؤلم. ليش مؤلم؟ الذبح لما يكون من الأمام، الأوردة الرئيسية التي بها حياة الإنسان تكون في مقدم العنق، لما نصير الذبح من الأمام تنتهي حياة الإنسان بسرعة. لكن لما يكون الذبح من القفا حتى تقطع الأوردة يحتاج الذابح أن يعمل السيف بقوة في عنق الإنسان. وانت تدري السيف من يخلوه بالقفا، ها من اعذرني ادري كلامي قاسي، بس اريد لك اصور مأساة امامك الحسين، عظمة ما جرى على الحسين. تعرف من يكون الذبح من القفا اكو عظام في العنق، هذه العظام تقف حائلا امام السيف، أمام أداة الذبح. لذلك الذابح مثل الشمر ماذا صنع؟ صار يضرب الحسين. صار يضرب حتى وصل إلى الأوردة الرئيسية في عنق الحسين. ذبح مؤلم مؤلم. لذلك وارد في بعض الروايات، واسمحوا لي شيعة أقول، اسمحوا لي شيعة أقول، كان يفحص برجليه، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعنك الله يا شمر، وشدد الله عليك اللعنة والعذاب، ماذا صنعت بابن رسول الله؟ ماذا صنعت بحبيب الزهراء؟ ماذا صنعت بمن كان يلثم رسول الله، رسول الله نحره وصدره؟ واكتفى بقتل الحسين وذبحه من قفاه؟ لا، ما اكتفى بذلك، حمل رأسه على رأس وخرجت 10 من خيول الأعوجية وهشمت حواه وهشمت صدره المبارك. لذلك لما يجى الإمام زين العابدين هذا اليوم، يوم غد عفوا، لمواراة الأجساد الطاهرة، وجد جسد الحسين مقطعا إربا إربا، كلما رفع منه جانب سقط الجانب الآخر. لا تتعجب، لا تتعجب، الإمام الباقر يقول: أصيب جدي الحسين 1900 ضربة، قيل له مولانا جسد الإنسان لا يستوعب هذا العدد من الضربات، قال بلى ولكن كانت الضربة على الضربة والطعن على الطعن، مزقوا جسده قطعة قطعة. فنادى يا بني أسد علي بحصير لأجمع فيه أوصال أبي عبد الله. جاءوا له بالحصير وصار يجمع ما تناثر من أوصال الحسين، وضع الكفين المقطوعتين، وضع الخنصر الذي قطعه بجدل، جمع أضلاع صدر أبي عبد الله. والله ما أدري بقيت أضلاع لصدر الحسين لو ما بقي، سيد الحلي يقول ما بقي، يقول خيل العدا طحن الضلوع. جمع ما تناثر من أجزاء أبي عبد الله، يقول بنو أسد رأينا توسط المعركة استخرج قطعة من الحديد، تأملنا فيها وإذا فيها قطعة القال التي استخرجها السهم المفروض. ألا وحسينا هو سيدا، وضعها في ذلك الحصير، أراد أن يرفعها، قالوا له بنو أسد نعينك على حمله، قال لا معي من يعينني. عجيب، ليش قالوا إلى أن نعينك على حمله؟ لأنهم قبل ما يجي الإمام أرادوا أن يحركوا عضوا من أعضاء الحسين ما استطاعوا، باعتبار المعصوم لا يغسله إلا معصوم، والآن الإمام جاء يريد غسل بوحده يحمله بوحده، لذلك سألوا أن أعينك على حمله، قال لا معي من يعينني. أنت الآن تسألني من الذي أعانى، أقول لك أم سلمة قالت لنا، أم سلمة قالت رأيت رسول الله أشعث أغبر والتراب على لحيته المباركة والطين على وجهه على صدره، قلت يا رسول الله ما صنع بك ذلك؟ قال الآن جئت من دفن ولدي الحسن، ساعد الله قلبك يا رسول الله، ساعد الله قلبك يا فاطمة يا أمير المؤمنين. نعم حضروا لتجهيز الحسين وحضرت ملائكة السماوات والأرض، وإحنا بعد نتشرف أن نشارك في تشييع جنازة أبي عبد الله. حمل الجنازة على صدره الله، إيه بصوت واحد مع الملائكة، الله الله أكبر، لا إله، وين شايل يا وليد ضاقت الدنيا، وحسينا وحسينا وصريعا وذبيحا. أقبل بالجنازة إلى الملحودة، نزل بها في الملحودة، يقول بنو أسد انتظرنا أن يخرج منها لم يخرج، الآن يطلع الإمام ما طلع، يقول توجست قلوبنا شرا، قلنا لعله أصيب بمكروه داخل الملحود، معذرة معذرة شيعها، الليلة آخر الموسم الحسيني، خلوا لمقلوبكم شوية. يقول جينا إلى الملحود نظرنا من أعلاها وإذا به قد وضع رأسه على نحر يده ونادى بتى حسين أما الدنيا فبعد قبر. اي والله أما الدنيا فبعدك مظلمة أبا عبد الله وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أكو كلمة قالها الإمام هي لسانك أنت الشيعي، شنو قال؟ أما حزني فسرما، يعني لا ينقضي بكاؤنا عليك أبا عبد الله، لا ينقضي حزننا عليك أبا عبد الله، أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهت. أراد يطلع من الملحودة خلاص، الرواية الأخيرة وأسألك الدعاء. أراد يطلع من الملحودة وإذا به يسمع صوتا من نحر أبي عبد الله، قرب رأسه من نحر الحسين وإذا الحسين يقول: بني علي ضع أخاك الرضيع على صدره. حسين حسين ثم نادى: يا بني أسد، من أراد الثواب فليهيل التراب على أبي عبد وأهال التراب على قبر الحسين. وخط بإصبعه المبارك: هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبح عطشانا أمام المناد وحسن. وحنى ظهره على أبوه حسين، والله يلا تحفظها هالأبيات ها. وحنى ظهره إيه، أريد صوتك وياي: وحنى ظهره على أبوه حسين، ولم الجسد لمطشا يا ويلي وجاء ولم الجسد شحال منين زلب قبره وقلبه من شطر شطر. يلا ولو قلنا الجسد لما ما اسمع صوتك ولا قلنا ايه عجاب الخط والشفين خلاها بكترة وين جسد مجموع. يلا قول هوياي: هذا الجسد يا حسين، هذا الجسد يتهادى يتهادى ورأس الحسين، هذا يعلقه على رأس ربه، هذا يضعه في طش، هذا يضعه في تنور النار، يتهادى: يا ويلي ومن نقلوبهم يشفون. ويلي ويلي لقضي ابويا بالبكا ليلي ونهاري نهاري غيرك ما شفنا مشفنين في بوا من بعد ما تبقى ثلاثة ايام عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ مآتم الحسين مواكب الحسين خدام الحسين وشيعة الحسين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا بأحسن القبول وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. أمتنا أحينا إن أحييتنا على محبة الحسين وأمتنا إن أمتنا على ولاية الحسين واحشرنا يوما واحشرنا مع الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول اشف مرضاهم اقض حوائجهم وسع في أرزاقهم ارحم موتاهم وإلى موتاهم وموت العلماء الأعلام موت المؤمنين والمؤمنات موتانا نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.